بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة الثالثة: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة. سورة العزائم، سورة السجدة، سورة حاميم فصلت، سورة النجم، سورة العلق، أربع سور، وعبر عنها في لسان أهل البيت بالعزائم لأن السجدة فيها عزيمة، يعني واجبة. ظاهرا هذه التسمية ما موجودة عند العامة، لأن العامة ما يميزون بين الأربع وكل، بينما في بيان أهل البيت هكذا تفصيل. فيقول الماتن: لا يجوز، يعني لا يصح، أو لا يجوز بعد، ليس فقط لا يصح، لا يجوز تكليفا قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وإن لم يكن قرأ إلا البعض، ولو البسملة أو شيئا منها، إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة. في كلام في مبحث سور العزائم أن الموجب لسجدة التلاوة هل هو البدء في السورة أو هو مجموع السورة أو هو الآية التي فيها السجدة أو هي اللفظة التي فيها السجدة؟ يعني صار أربع محتملات، وسيأتي أن الصحيح أن وجوب سجدة التلاوة ليس للبدء بالسورة ولا لمجموع السورة ولا للآية التي فيها السجدة الأمر بالسجدة، بل هو لأجل اللفظة التي فيها السجدة. بل هو لأجل ماذا؟ لأجل اللفظة التي فيها السجدة. هذا هو حتى مبنى السيد اليزدي هذا. طبعا الأقوال الأخرى جماعات كثيرة ربما التزمت بها، لكن القول الذي نصححه هو هذا، أن السجدة هي لللفظة التي فيها السجدة، ليس لأجل الآية التي آية السجدة ولا لبعض السورة كيفما كان البعض ولا لأجل مجموع السورة. زين، فإذا كان الحال كذلك، السيد اليزدي يبني على أن وجوب السجود، وجوب السجدة لللفظة التي فيها السجدة، دققوا، لماذا يقول الماتن السيد اليزدي عيد قراءة المسألة من الأول؟ المسألة طويلة طبعا، الآن احنا في شق الفقرة الأولى منها. يقول الماتن السيد اليزدي: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وإن استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها. زين، هو مبناه أن السجود بسبب لفظة السجدة، لا آية السجدة ولا آيات سورة السجدة ولا السورة. كيف هنا بنى على أنه مجرد الشروع حتى بالبسملة في هذه السور الأربع يوجب بطلان الصلاة؟ شلون؟ هذا ليس من باب مانعية السجدة، لا، من باب تعميم ضم مانعية أخرى لمانعية السجدة. شوف، لاحظ بداية صدر المسألة ماذا يقول: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، يعني كأنما سورة العزائم لا يكتفى بها، لا يكتفى بها في امتثال السورة. جيد، أما إذا قرأ شرع بالقراءة فيها تبطل الصلاة. لماذا؟ وإن لم يكن يقول قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيء أو ولو البسملة أو شيئا منها. إذا طبعا هو هكذا قال يزدي، إذا كان من نيته حين الشروع في السورة الإتمام، أو من نيته القراءة إلى ما بعد آية السجدة، هني تبطل حتى لو لم يقرأ آية السجدة. هذا يبتني كلام السيد اليزدي على كلام السابق في المسألة، في المسائل السابقة، أن السورة التي لا يمتثل بها إذا أتى بها بقصد الجزئية عند ماذا؟ زيادة عمدية. عند السيد اليزدي مر بنا الأولى كمن قرأ السورة قبل الحمد، تذكرون مرت بنا المسألة، إذا قرأ السورة قبل الحمد بقصد الجزئية عند اليزدي يكون ماذا؟ الصلاة باطلة. حتى عند اليزدي حتى لو قرأ بعد الحمد سورة، اي طبعا، فعنده بالتالي زيادة، وان اكتفى بها فلم يمتثل، فبالتالي اذا محذور لازم. اليزدي تذكرون مر هنا كذلك السيد اليزدي يقول: اذا نوى سورة العزائم، والمفروض سورة العزائم لا يمتثل بها، يمتثل بها سورة العزائم لا يمتثل بها، فاذا نوى ان يأتي بها بقصد الجزئية بقصد الامتثال، ما ان يشرع فيها ولو ببسم الله تكون الصلاة باطلة، لأنها زيادة بقصد الجزئية وهذا لا يقع جزء، فتكون ماذا؟ تكون باطلة. شوفوا العبارة ماذا يقول: إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام، لأن إذا كان من حين الشروع في السورة نية الإتمام، يعني ماذا؟ يعني أنه سيأتي بها كجزء، والمفروض أن هذا لا يمتثل به سورة العزائم، فتقع زيادة عمدية مبطلة. قال: لكن لاحظوا العبارة، دققوا، وجيد له العبارة قدامكم أفضل تدققوا. إذا يقول هكذا، أعيد قراءة المسألة من الأول: لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة، وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها، إذا كان من نيته حين شروع الإتمام، أو كان من نيته القراءة إلى ما بعد آية السجدة. زين، القراءة إلى ما بعد آية السجدة ويقف، هذا ليس نية قراءة سورة كاملة، فليس من نية أن يأتي بسورة من قصة جزئية. لماذا هذا يبطل؟ لأنه المفروض في ذا التقدير الثاني نوى أن يأتي بآية السجدة. قراءة آية السجدة في الصلاة عمدا تبطل الصلاة، ستبطل الصلاة بأي وجه، بأي سبب، بأي منشأ، سيأتي فيه اختلاف. لا، حين دين لما يأتي أي، بالتالي فالسورة هذه لا تكون، لا تكون، لا يمتثل بها. فتكون هذه السورة ليست مأمور بها، فتكون بالتالي زيادة. أيضا نعم، أيضا مع ذلك بقصد الجزء المستحب بتكون زيادة، أو إذا لم زيادة حسب تقدير السيد يزي، إما من باب زيادة أو من باب أنه هنا القراءة هذه منهي عنها. يعني تقديرين، إما وإما، مثل ما مر عند السيد يزي. إذا بناء يتممها ويعتد بها كسورة فتصير زيادة، إذا بناء ما يتممها فقط ذكرها هكذا وسيأتي بسورة أخرى من باب أنه منهي عنها. إذن هذا إجمال المتن. دعونا نخوض الآن في التفاصيل. سورة العزائم مانع في الصلاة أو إخلال بالجزء. صناعيا دعونا نلتفت إلى هذا المطلب. تارة مثلا الشارع ينهى إرشادا عن سورة، لا لأجل أو شيء معين في أي مكان، لا لأجل أن هذا الشيء مانع، ينهى عنه لا لأجل أنه مانع، بل لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا الشيء يوجب عدم تحقق جزء، يعدم جزء آخر، يخل بوجود جزء آخر. أمثل بشكل أوضح. مثلا الشرع يقول لا تقرأ سورة العزائم، تارة يعني لا تقرأ سورة العزائم لأن سورة العزائم مانع في الصلاة، مانع تنوجد، المانع يفسد. وتارة يقول لا تقرأ سورة العزائم لا لأجل أن سورة العزائم مانع، إرشادا أن سورة العزائم لا يكتفى بها في امتثال الأمر بالسورة في الصلاة. هذا المعنى هنا صناعيا بينهما فرق. إذا كان مراد الشارع من لا تقرأ سورة العزائم أو النهي عن أي شيء في الصلاة، في الحج، في الطواف، في العبادات، في السعي، في أي مكان، نهي الشارع عن شيء تارة لأجل أنه مانع أو في المعاملة، المانع لآثار خاصة، تارة الشارع لا ينهى عن شيء لأنه مانع، بل لأجل أن وجود هذا لا يكتفى به، لابد من أن ترى جزء بديل آخر أو شرط بديل آخر عن هذا، هذا لا يكتفى به في الامتثال. لا تقرأ لأنه هذه القراءة للسورة لا يعتد بها، لا يقع امتثال بها، هذا له معنى آخر. ليش له معنى آخر؟ يعني لو أتى بهذه السورة أو بهذا الشيء في المركب، في المعاملة، في السعي، في الطواف، لو أتيت به ما يبطل السعي والطواف الصلاة والمعاملة، وإنما المجيء بهذا لا يكتفى به، لابد أن تأتي ببديل. لا تقرأ هذه السورة لا تكفيك، تقرأها ما هذا ليست من مصادق القراءة المحققة للواجب. إذن معنيين للنهي، ولازم نلتفت له بشكل جيد. نضيف تقدير ثالث بعد نفس المطلب، هاي بحوث صناعية فقهية يا أخوان وليست صناعة أصولية. تارة أيضا ثالثة أن الشارع ينهى عن شيء لأنه مانع، لكن بالدقة ليس هو المانع. المانع شنو؟ شيء ملازم لهذا الشيء ينهى عنه، لكن لا لأجل أن هذا نفسه مانع، لا الملازم له يتلازم يستلزم شيء آخر، هو ذاك الآخر هو المانع. هذا بعد احتمال ثالث. ما الثمرة؟ في ثمرات آثار، فرق بين أن يكون الشيء هو بنفسه مانع أو يلازمه مانع، الأثر على ذاك الشيء الآخر مو على نفسه. هذه أمور، لما مثلا؟ لأنه إذا كان كذلك فحينئذ هذا الشيء الذي ينهى عنه لا تقرأ السورة، سورة العزائم، لأنه لا يمتثل بها على ذا التقدير الثالث، لأن هي ليست مانع ولا أنها غير محققة للشرط كالتقدير الأول ولا التقدير الثاني، بل لأنها تقارن تلازم مانع وليمتثل بها هي في نفسها. شو هذا التقدير الثالث؟ هذه كلها لها آثار. دائما هذا أمر يعني يتم تداوله والتنبيه عنه، وصعب ومهم. أبدا الباحث في مسألة فقهية في باب فقهي لا يظن أن أنواع أقسام الأمور أو الأشياء هي الأقسام المعهودة. هني مشكلة شاكلة جدا. سامعين بهذا التعبير حتما، أن الإنسان قد يحمل أشياء في ذهنه مسبقة، يحملها على النص، يحملها على الآية، يحملها على الرواية، وهذا خطأ. أما إذا يذهب للرواية يريد أن يتحمل منها أمور جديدة، ذاك بحث آخر. لا أن الأشياء المسبقة في ذهنه غير مفيدة أو مضرة، لا نريد أن نقول دائما مضرة ودائما غير مفيدة، لكن يجعلها كأدوات احتمالية غير حصرية، يجعلها ماذا؟ أدوات احتمالية. هذا مرتبط بمنهج الاستنباط يا أخوانا، حتى منهج المعرفة، حتى في العلوم المادية، العلوم النفسانية، العلوم التجريبية، العلوم الإنسانية، أي علوم أخرى، منهج تعليمي يعني منهج للبحث العلمي، حتى قد تسميه في نظرية المعرفة، إنسان في فروض مسبقة محسومة، نتائج محسومة، يجي يتعاطى مع معطيات علمية، أنت إذا من الأول عندك جزم بالنتيجة قبل معالجة المعطيات، فلما تبحث في المعطيات ولما يعني تبرز أنك في سير بحث علمي؟ هذا مو بحث علمي، هذا فرض جبر يعني أو كذا أو تعصب أو ما شئت فسمي. أما البحث العلمي يعني أنت تسلس قيادة نتيجة البحث العلمي للمعطيات لا لنتائج محسومة مسبقة. شبيه اللي يقولون الآن في الحوار، حوار الطرشان أو حوار عقيم، أن كل من المتحاورين في الرتبة السابقة هو حاسم النتيجة. هو بيحاور الحوار لأجل ماذا؟ مثلا البحث العلمي ما كذا، أنت تريد تتعاطى مع المعطيات، مقدمات الاستدلال، تنقيح المقدمات، تصفيتها، دراسة تقييمها، دراستها. إذا كان من خطوات سابقة أنت محسوم لديك النتيجة، بعد ما يحتاج بعد تروح المعطيات، أنت ما شاء الله النتيجة وصلت لها بالوحي. أما إذا تريد تخضع النتيجة إلى المقدمات والمعطيات، يجب أن لا تحمل المعطيات إذن فروض مسبقة. أنت حاول تتلمس المعطيات بما هي عليه، حاول أن تكتشفها، لأنك قد تكتشف أقسام جديدة لم يذكرها الأصوليون ولم يذكرها الفقهاء. ولعلمكم المنبه كما يعترف صاحب الجواهر وغيره من الكبار، المنبه على أن بعض الموارد أو كثير بل من الموارد لا تنسجم مع التقسيمات التي ذكرها الأصوليون أو الفقهاء في القواعد الفقهية، لا تنسجم مع تلك التقسيمات، يعني تلك التقسيمات ليست وافية بكل الأقسام، وإنما هي استعراض لبعض الأقسام. يقول صاحب الجواهر وغيره المنبه على أن في مورد ما، موضوع ما، هذه الأقسام لا تنطبق على المورد، أنك تشاهد هناك في البين عقدة علمية، ورطة علمية، تدافع. إذا التزمنا مثلا بأنه مانع، نشوف الأثر مو هكذا، إذا التزمنا بأنه شرط، نشوف النتيجة أيضا ما تلتئم. إذا التزمنا أنه يعدم شرط مثلا، فأتينا إلى البحث بفرضية مسبقة بأنه ثلاث أو أربعة أقسام، شوف هاي نشاهد هذا المورد ما يلتئم مع الأقسام الأربعة. فكثيرا من ما الفقيه يقول إذن بين الأدلة، يقول إذن بين الأدلة تعارض، يقول بيننا ماذا؟ بين أدلة تعارض، لأن دليل أفرض يأخذ خاص آثار المانعية، دليل آخر يأخذ آثار الشرطية، دليل آخر يأخذ آثار مثلا الإخلال بشرط. هذه التقادير الأربعة اللي الآن مرت بنا، وحيث لا يمكن إذن بينهم تعارض، لماذا تقول بين الأدلة تعارض؟ ومن قال لك أن الأقسام محصورة في أربعة؟ لا، أنت ركب قسم خامس سادس سابع. من قال بين الأقسام أربعة؟ إذا جعلت الأقسام أربعة تقول بينهم تعارض، أول كلام لماذا تعارض؟ قد يكون بين الأدلة تمام الألفة. شبيه بحث ذكرت لكم لعلي، مثلا الروايات الواردة في المختار، بعضها ذمة، بعضها مادحة، بعضها قالوا تعارض. لماذا تعارض؟ بعد ما يصير من إما ذمة أو مادحة. هذا تعارض كثير من الباحثين هسه في المختار أو في عشرات الشخصيات من هذا القبيل، أفرض حتى في زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا البناء على التعارض شلون؟ لأنك أنت تقول إما المختار جيد مطلقا أو المختار ماذا؟ سلبي مطلقا. أول كلام من قال لك حصل إما جيد مطلقا أو ماذا؟ سلبي مطلقا. لا، قد بعض جهاته إيجابية وبعض جهاته سلبية، وإن كان فوق إيجابياته أكثر من سلبياته. مثلا ها، أنت جعلت تعارض من الروايات لأنك بنيت في فرض مسبق على قسمين أو ثلاثة. من قال لك أن في دراسة أحوال الأمور أن تفرض قسمين أو ثلاثة؟ أنت في البداية وسع الاحتمالات، بتشوف كثير من موارد عقدة التعارض محلولة. التعارض هي بسبب ضيق الاحتمال الذي تبديه أنت في أقسام الشيء. القدماء مثل الشيخ الطوسي رحمة الله عليها لما جرى كثيرا ما، يعني ما من تعارض إلا والشيخ الطوسي عنده حل إليه. سبب شنو؟ السبب أنه يتحرر من حصرية الأقسام، يجيب أقسام أخرى. الآخرين يقولون هذا الشيخ عنده جم تبرعي. يا أخي ليش جم تبرعي؟ من أين تفترض حصر الأقسام في هذا الأساس؟ يقول الشيخ ليه جم تبرعي؟ من أين تحصر الأقسام في هذا الأقسام؟ فتقول بين روايات تعارض أو بين أدلة تعارض. هذا بحث مهم، صناعة فقهية جدا مهمة يا أخي في الأبواب، بس صعبة يعني طبعا الانتباه إليها. اكتشاف أقسام جديدة صعب، يريد ليه يعني دربه ومراسه وتضلعه ولم يجرى. على كل، لذا هنا في البداية ذكرنا هاي الاحتمالات. لا تقرأ سورة العزائم أو لا تقرأ العزائم في الصلاة، هذا النهي ممكن الانطباق على احتمالات عديدة، مو على احتمالين فقط أو على احتمال واحد فقط. منفتح أو يمكن أن ينطبق على احتمالات عديدة. الآن نقرأ الأقوال عن المشهور. حرمة سجود التلاوة، حرمة يعني تكليفية ووضعية. الحرمة تستخدم في الأدلة بعد بمعنى الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. عن المشهور حرمة سجود التلاوة مع قراءة العزيمة. المشهور ذهبوا إلى حرمة سجود التلاوة مع قراءة العزيمة سهواً، يعني لو قرأت العزيمة في الصلاة سهواً يحرم عليك سجود التلاوة. لاحظ هنا فتوى المشهور ماذا؟ فتوى المشهور الآن ليس النهي عن قراءة العزيمة فقط أو عن قراءة العزيمة، النهي عن سجود التلاوة. المشهور هكذا، يعني من قرأ العزيمة سهوان يحرم عليه، وتذكر بعد أن أتم قراءتها يحرم عليه السجود أثناء الصلاة. فهنا الحكم انصب على السجود لا فقط على قراءة العزيمة، كأنما المحذور عندهم في ماذا؟ في السجود الذي هو معلول لتلاوة العزيمة. وعندهم أيضا المشهور عندهم التسالم على الحرمة التكليفية لقراءة العزيمة. قراءة العزيمة عندهم يحرم تكليفا ووضعا قراءتها. العزيمة. لاحظ أنا بثق لأن بعد الآن ماذا تقدير خامس، يعني قراءة العزيمة مثلا من يعنها مانع، السجود مانع، المعلول للعزيمة كأنما مانعين. شوف هاي تقدير خامس، خامس خامس وسادس وسابع وعاشر. الأبواب الفقهية تحتمل تقادير كثيرة أي أيام ما كان المجر أو التسالم. نعم، وحكي عنه التسالم على الحرمة التكليفية لقراءة العزيمة. طبعا تقدير آخر ربما لم أذكره لكم، لا تقرأ، ربما البعض يفسر لا تقرأ ليس مانعية، إرشاد إلى المانعية، قد يستظهر منها الحرمة التكليفية المحضة المجردة. هذا محتمل أن يستظهر من لا تقرأ حرمة تكليفية محرمة. هو نيجي، هو نريد أن أي هو نريد أن نصل إلى حقيقة اختلاف الأقوال. فمحتمل هذا لا تقرأ العزيمة يعني حرمة تكليفية محضة. طبعا تتذكرون مرة بنا أن الظهور الأولي للأدلة أو الأوامر، تتذكرون الأوامر أو النواهي المتعلقة بالمركبات الظهور الأولي فيها ماذا؟ أن يكون وضعي وليس تكليفي، أو تكليفي ممزوج بوضعي وليس تكليفي ماذا؟ محض. دائما الأدلة التي تتعرض للمركبات، صلاة، طواف، سعي، حج، صوم، مر بنا الظهور الأول فيها ماذا؟ أن تكون مفادها وضعي، أو وضعي تكليفي أو وضعي، أما تكليفي محض هذا خلاف الظهور في أدلة المركبات كما يقولون. لكن رغم ذلك يا أخوان، ورد في الصلاة، في غير الصلاة، في الطواف، في السعي، بعض الأوامر أو النواهي متعلقة بالمركبات لكنها تكليفية محضة. مثلا في باب صلاة الجماعة، في باب صلاة الجماعة النهي عن تقدم المأموم على الإمام، يعني في متابعة الحركات أو الأفعال أو تأخره، مو درجة فاحشة، قالوا النهي، أو بعض الأحيان قالوا حتى في رفع الصوت، قالوا بأن هذا نهي تكليفي محض غير مبطل لصلاة الجماعة. ولذلك قالوا متابعة المأموم للإمام درجة منها تكليفية محض، درجة أخرى منها وضعية. هذا بعد شوف لاحظ تقدير آخر، أن أوامر أو نواهي متعلقة بالمركبات قد تخرج عن ظهورها العام اللي هو ظهور وضعي مر بنا، قد تكون تكليفية محضة. لذلك الاستظهار منفتح على احتمالات وخيارات مختلفة تحتاج إلى استكشاف وتعيين بالقرائن والشواهد. وقد يكون في شيء من زاوية وضعي ومن زاوية تكليفي ومن زاوية إلى آخره، زوايا متعددة، أي بعد تقدير آخر شيء واحد له زوايا عجيب. والله هذه غير شغلة، هو الصناعة الفقهية هكذا، الصناعة الفقهية هكذا، معادلات رياضية. على كل المشهور لاحظوا ماذا قال، الحين نترجم كلام المشهور، ها. قالوا يحرم سجود التلاوة ولو قرأ العزيمة سواء، إذا تذكر زناء هم جعلوا السجود هنا مو نفس العزيمة، قراءة العزيمة، السجدة الواجبة سجدة يعبرون عنها سجود التلاوة، تلاوة العزيمة يعني حرام في الصلاة. نفس قراءة العزيمة كيف؟ قالوا حرمة تكليفية. زين الوضعية شلون؟ الوضعية يقول فعن كاشف اللثام أنه لم يجد مصرحا بها، ما حد صايوس كاشف اللثام هكذا يدعي، كاشف اللثام ذو تتبع عجيب رحمة الله عليه، كاشف اللثام اللي هو اجتهد وهو لم يبلغ الحلم، لم يبلغ يعني قبل بلوغه اجتهد، معروف عنه. من علماء أسوان عليه الحال، قبل صاحب الجواهر، قبل صاحب الجواهر، قبل وحيد بابهاني بعد، تقريبا بعد المجلسي. المهم تاريخ طويل أنا ما أريد أدخل فيها الحين الله يرحمه. المقصود كاشف اللثام عنده شرح على اللمعة، مو شرح على الروضة، مو شرح على شرح اللمعة، عنده شرح على نفس اللمعة الشيء الأول، بس باب الطهارة والصلاة مجلدين كبيرين، يعني يمكن يصيرون 12-15 مجلد. للأسف لا زال حجري ما مطبوع، كثير من تراثنا احنا مظلوم، تراث مدرسة أهل البيت. المهم حجري مجلدين يقول عنه أبو بزرق الطهراني وغيره مملوء بالدرر. أنا شاهدي أمام أمر آخر، وإن كان هذا الكتاب حتى ينقلون من عنده شيء ممتاز، كاشف اللثام، كاشف اللثام رحمة الله عليه أول كتب ذاك الكتاب، بعدين كتب كشف اللثام. كشف اللثام ولو ليس دورة كاملة، يبتدئ من الطهارة وينتهي بالديات، بس في الأثناء أبواب عديدة ما وفق أن يكتبها، وإن كان كثير من عنده جيد. على كل هذا الكتاب جزل، جزل جدا، عارضة الفقهية لكاشف اللثام جدا قوية. اللطيف هو قوي في علوم كثيرة مو فقط في الفقه، يعني لخص الشفاء لابن سينا وهو صغير قبل أن يبلغ الحلم، عند كتاب في البلاغة على كل نبوغ رحمة الله عليه، يسمونه الفاضل الهندي بعد، بس اسميته هو أسواني باعتبار أن الدولة الشيعية آنذاك توسعت إلى الهند. بس على كل شيء بشيء يذكر في قضايا كثيرة، هذه من النكات اللطيفة تلتفتون لها وصحيحة، ذكرها الشهيد المطهري رحمة الله عليه وصحيحة، أن فتوحات باكستان والهند وشرق آسيا ليست صنية، شيعية محضة، اللي أدخلهم في الإسلام عمدة دول شيعية، حتى أندونيسيا غيرها غيرها غيرها، حتى هاي الدول الإسلامية اللي هي قفقاز وتاجكستان وباكستان وتنتستان، هاي الدول اللي تحت الاتحاد السوفيتي كلها فتوحاتها شيعية ومسكوت عنها عند الطرف الآخر، وبركات يعني شيعة إيران وأمثالهم طبعا وغير عن المجرة. هذه حقائق دامغة مهمة. الفتوحات، فتوحات هي نص العالم الإسلامي للصوب الشرقي ببركة الشيعة. حتى أوروبا الشرقية طبعا، الدولة التترية المغول اللي يقولون ها خواجة نصير الدين الطوسي اصطفوا يا المغول كيف كيف، هذه صارت من دولة مغولية كافرة إلى إسلامية إلى شيعية، وفتحت أوروبا الشرقية. بس يسكنون على نص، يتكلموا عن الدولة العثمانية صدق، ما يتكلموا عن الدولة المغولية اللي صارت إسلامية وشيعية. حقائق راهنة مطمورة يا أخوان، لأن الإعلام مو بيدنا، والقلم مو بيدنا، والبوق مو بيدنا، واللي يدرس في مدارسنا ما شاء الله الآن في العراق ما يدرس قلم عثماني. طفل لما يتشعشع يشبع، أستاذ جامعي يشبع بماذا؟ كل مصادرات ماذا؟ تاريخية، ما يعرف تاريخه الحقيقي. هذا فضلا عن ما كتبناه في عدالة الصحابة. أصل الفتوح حتى مو في زمن رسول الله، أصل الفتوح حتى في زمن ما بعد وفاة رسول الله كلها بتدبير علي بن أبي طالب، بشواهد في كتبهم لا في كتبنا فقط. على كل هذا بحث استطراد، يعني استطراد مقصود في دولة شيعية أقيمت إيرانية أقيمت على اتحاد في الهند، الفاضل الهندي من اصفهان راح هناك كذا. أي ما كان المقصود أنه الفاضل الهندي له عارضة فقهية، وصلى الله على محمد وعلى آله.